الرجيم. توكل على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في محاذاة صلاة الرجل والمرأة، طبعا هو من فروع مكان المصلي، كأن هنا يعرض السؤال أنه هل من شرائط صحة الصلاة أن لا يكون المكان محاذيا للجنس الآخر أي منهما كان، أو لا، لا يشترط فيه ذلك. فإن قلنا بالاشتراط، فإن قلنا بالبطلان حسب الروايات الدالة على البطلان، فحينئذ لا بد من القول بالاشتراط. وإن أسقطنا دلالة الروايات على البطلان معنى إلغاء الاشتراط، وهذا ينبغي أن يكون واضحا. وطبعا المسألة فيها عدة تفاصيل لعله ليست من ناحية واحدة، من قبيل أن القدر المتيقن من كل هذه الروايات هو السؤال عن صلاة الرجل وليس عن صلاة المرأة، فهل يمكن أن نقول بمطلان صلاة الرجل إلى جنب المرأة، ولا نقول بمطلان صلاة المرأة إلى جنب الرجل؟ مثلا أن القدر المتيقن من مجموع هذه الروايات نساء الرجل في بيته من قبيل زوجته أو بنته أو أخته أو نحو ذلك من الأمور، فهل يختص التحريم بهؤلاء النساء ولا يعم التحريم إلى غيرهن؟ هذه كلمات سوف تأتي، ليس هنا محله، لكنه نريد أن ألفت يعني نظركم إلى هذا وأمثاله، حتى إذا كان قسم منكم يتعب على نفسه حقا ويراجع حتى لا تغيب عنه هذه التفاصيل، وربما هناك تفاصيل أخرى يلتفت إليها. محل الشاهد على أن يعني أن المختار لجماعة من الفقهاء هو القول بالبطلان، والمختار لجماعة من الفقهاء هو القول بالكراهية، والمختار لقسم من الفقهاء هو التفصيل ما بين التقدم والمحاذاة. المحاذاة عبارة عن شنو؟ أنهما معا ببعد واحد عن القبلة أو قل عن الكعبة، في حين أنه التقدم لا بأس به، أي تقدم المرأة لا بأس به، لا نقول ببطلان الرجل مع تأخر صلاته، ببطلان صلاته مع تأخرها. نعم، إذا كان محاذيا للمرأة فحينئذ تبطل. يوجد هناك صورة دليل على ذلك، وإن كان يبدو بحسب ذوق المتشرعة أن تقدم المرأة أولى بالبطلان من محاذاتها، ولكنه يوجد هناك رواية قد نتممها سندا ودلالة تدل على الجواز مع تقدم المرأة، فتكون مخصصة أو مخصصة في الحقيقة للعمومات الدالة على البطلان، أنه لا، المرأة فقط عند المحاذاة، وأما عند التقدم فخارج بهذا العنوان. والآن لا بد من سرد الأدلة المتيسرة على كلا المدعيين على الأقل، ثم نأتي إلى التفاصيل، أنه هل أن التفاصيل مستفادة من أدلة أم لا. المهم هو القولان الرئيسيان، أحدهما القول بالبطلان والآخر القول بالإجزاء والصحة، ينبغي أن نلحظهما من ناحية وضعية لا من ناحية تكليفية، لأنه الناحية التكليفية كأنها غير محتملة، وإن كان أيضا هذا مما ينبغي أن ينظر في الروايات أنه المقصودهم الناحية الوضعية أو الناحية التكليفية، لكن العنوان ينبغي أن يكون شنو؟ عنوانا فقهيا موافقا لذوق المشهور. وذوق المشهور ماذا يقول؟ يقول بأنه الحكم هنا حكم وضعي وليس حكما تكليفيا، لا يحتمل الحرمة بل مع القول بالصحة، كما أنه لا يحتمل الحرمة مع القول بالبطلان، وإنما تبطل تعبدا لا لأجل كونها حراما، هذه الصلاة تبطل تعبدا ليس لأجل كونها حراما. المهم فأولا نستدل على الحرمة أي على البطلان، ثم نستدل على الجواز أي على الإجزاء، ولكل من الفريقين لو صح التعبير طائفة من الروايات مؤيدة له. هناك طائفة من الروايات يمكن استفادة البطلان منها، وهناك طائفة من الروايات يمكن استفادة الإجزاء منها، وجملة منها معتبر السند، بحيث لا حاجة إلى البحث عن شنو؟ عن أسنادها واحدة واحدة. نعم لو كان عندنا صحيحة واحدة أو رواية واحدة نشوف أنه هذه كيف حالها من حيث السند، وأما مع الكثرة مثلا 10 أو 20 رواية أو نحو ذلك لا حاجة إلى البحث عن أسنادها، بل مطمئن أن عددا منها صحاح، بل هم في طرف البطلان هم في طرف الفيلم الصحة. زين هذا من هذه الناحية، مع الشاهد أن ما يدل على البطلان طبعا اثنين من الأدلة الأربعة لا دخل للكتاب الكريم فيه على ما نفهم، وإن كان هو لم يفرط بشيء، ولا دخل للعقل فيه بطبيعة الحال، ولكنه بل السنة والأدلة اللبية من قبيل سيرة وإجماع وشهرة ونحو ذلك من الأمور سوف تأتي، وإن كان لا نستفيد من هذا أنه لا إطلاق لها، لكنه بالأخرى ينبغي أن تعنون لأجل تنمية الملكة. فالآن ندخل في الروايات الدالة على عدم الجواز، وقبل أن نقرأ هذه الروايات ينبغي لنا أن ننظر أن هذا نستفيد منه طبعا كقرينة متصلة، هذا الذي سوف أقوله نستفيد منه كقرينة متصلة على فهم السؤال والجواب، لأننا في السؤال والجواب لا ينبغي أن نكون تعبديين أو بتعبير آخر الآن يخطر في بالي ميكانيكيين نفهم اللغة كقاموس، لا، وإنما ينبغي أن نفهم اللغة كعرف وكارتكاز اجتماعي ولغوي وعقلائي. فإذا السؤال هنا يطرح بهذا الترتيب، أنهم ماذا كان في أذهان السائلين حينما يسألون عن الجواز؟ أحسن إلى أن يجري إصالة البراءة عن الحكم الوضعي أو عن الحكم التكليفي، بل أخذ السابقون لكثرة أسئلتهم واختلافهم إلى أنبيائي، بل لا علي ولا أسأل، إن شاء الله جائز أصلي إلى جنب المرأة وفي أمان الله. لماذا يأتون يسألون مرة ورا مرة إلى 20 مرة 30 مرة؟ ماذا كان في ارتكازهم؟ في الحقيقة ما هو محتمل ارتكازية في أذهان السائلين عدة أمور، عدة أمور. الأمر الأول المحتمل أن الصلاة إلى جنب المرأة خلاف الأدب الإسلامي لو صح التعبير، لأن الأدب الإسلامي والاستفادة العامة من التشريع الإسلامي هو الفصل النسبي، أستطيع أن أسميه الفصل النسبي بين الجنسين، بين جنس الرجل وجنس المرأة، أو الصنفين بلحاظ اصطلاح المنطق. المهم، فهذا الفصل النسبي ينافي الاقتراب حال العبادة من بعضهما البعض، والصلاة طبعا عبادة أكيدة وعمود الدين ومهمة، فينبغي ابتعاد بعضهما عن بعض. أخذا بهذه الفكرة الإجمالية العامة المستفادة من الكتاب والسنة وسيرة الأئمة والمتشرعة، مثلا من قبيل وضع الحجاب، من قبيل أي شيء كان، من قبيل كثير من العلاقات إلى حد ما مقطوعة، قد يكون هذا منها. يعني أنا أحتمل أن الصلاة أيضا منها، الصلاة إلى جنبها، فأجي أسأل أنه هل أن هذا منها، هل لي أن أصلي إلى جنب المرأة أو لا بد لي أن أبتعد عنها؟ هذا قابل المناقشة. أولا أن هذا الأدب ثابت، لكنه غير ثابت بالنسبة إلى محارم الإنسان، زوجته، بنته، طبعا الزوجة حليلة والباقي محارم. المهم بالنسبة إلى حلائل الإنسان ومحارمه ونساء أسرته لم يثبت، طبعا هو بالنسبة إلى الأجنبيات هكذا، بل ولكنه بالنسبة إلى المحارم والحلائل ليس المطلب هكذا. فحينئذ وأغلب الصلوات إنما تقع شنو؟ إلى جنب المحارم والحلائل، وليس هنا أدب إسلامي في البعد عن كل امرأة كائنة من كانت، ولا يحتمل أن يخطر في بال الرواة، لأن كل إنسان منهم يعيش بل إلى جنب نسائه في بيته اعتيادي، نعم بالنسبة إلى بل نساء جيرانه أو نساء مدينته هذا باب آخر. وسبحان الله، هو إنما الأسئلة عن شنو؟ أغلب الأسئلة كما قلت لكم إنما هو عن النساء الذين في البيت وليس عن النساء الخارجيات. مضافا إلى هذه الجهة أيضا ينبغي أن تلحظ كجواب على هذا الإشكال بأن هذا لو غضبنا النظر عن الجواب الأول فهو ليس خاصا بالصلاة. الصلاة شنو ذنب خليجي يقول أنه هل يجوز لي أن أصوم إلى جنب المرأة، أو أحج إلى جنب المرأة، أو أتاجر إلى جنب المرأة؟ مع العلم لم يسأل أحد، فلو كان المنشأ الحقيقي هو هذا لكان كثر السؤال عن كل الحصص المحتملة، مع العلم أنه فقط سألوا عن الصلاة. إذن فالصلاة خصوصية للسؤال عنها وليس أنه لمطلق الأدب الإسلامي كما عبرنا. الاحتمال الثاني الذي محتمل أن يكون مرتكزا في أذهان الرواة وأصحاب العلم سلام الله عليهم أن المرأة سبب للغفلة، أخير لا بد للمصلي من التوجه لا أقل أن يقيم نيته وأن يقرأ بشكل جيد ويذكر بشكل جيد ولا يكثر شكه في الصلاة فهذه تكون صلاته باطلة أو قريبة من البطلان. فإذا وجد امرأة أو عدة نساء إلى جنبه حينئذ ماذا يحصل؟ يتيه باله. فحينئذ اما انتقادا لهن واما رغبة بهن او تعجبا من حالهن او اي شيء انت. فحينئذ على اختلاف طبائع الرجال المهم واختلاف اعمارهم ايضا محل الشاهد انه يكون وجود المرأة سببا للغفلة. طبعا هذا ينبغي ان يكون واضحا على انه هذا منافي لامر وهو انه المرأة الى جنبه تخلي لا دخل له، وانما مطلق وجود المرأة له دخل وسببية للغفلة، وليس السؤال عن خصوص الصلاة. نعم صلاة الرجل مأخوذة بنظر الاعتبار، لكنه صلاة المرأة غير مأخوذة بنظر الاعتبار. المرأة مجرد أن تكون إلى جنبه أو في غرفته نحو ذلك من الأمور تكون مسببة للغفلة، وهذا مطلب في نفسه صحيح، لكن هذا ليس جوابا، لأنه يوجد كما تلاحظون ولمن يراجع الوسائل أخبار عن حال صلاة المرأة وعن حال عدم صلاة المرأة، ولا إما يؤكدون أنه في حال عدم الصلاة لا بأس بذلك، وأما في حال الصلاة فهناك طائفة من الأخبار ناهية شكلي. فإذا هذا من هذه الناحية لا بأس. يأتي يسأل أنه زين المرأة إلى جنبي أو أمامي بيني وبين القبلة، أنا أجعلها قبلتي، نساؤهم قبلتهم ودينهم دنانيرهم، هل هذا يصير أو ما يصير؟ يقول لي إذا لم تكن تصلي فلا بأس، رسول الله صلى الله عليه وآله كان يدفع رجل بل إحدى زوجاته ويصلي وهي قدام نايمة. فمن هذه الناحية الحقيقة عجيبة، متسامحات إلى درجة عجيبة. المهم لكنه هذا من هذه الناحية. من الناحية الأخرى أنه الغفلة من الناحية الفقهية ليست بمبطلة للصلاة. نعم هي شرط القبول، شرط الكمال، وإلا لفت وضربت بوجهه أو في وجهه. إذا باب الجواب وارد، والحدث أيضا يدعمه، أنه لا ثواب حينما أنا أفكر بالدنيا من أول الصلاة إلى آخرها، لا ثواب فيها، ولكنها مجزية أنه لا أعاقب عقاب تارك الصلاة. هذا كنا في الموضوع، ونحن في الفقه ربونا في الحوزة على أنه ندفع استحقاق العقاب، أن نعمل عملا لا نستحق به العقاب بس، وأما أن نستحق الجنة فلا، لأنه ذاك برحمة الله وليس بالعمل مثلا. ففقهيا نقول بأنه الغفلة لا يستحق معها العقاب، حتى لو كانت غفلة من ألف التكبير إلى ميم التسليم بهذا الترتيب. إذن فلا يصلح مثلا بشكل، إذن فلا يصلح أن يكون هذا سببا للسؤال. طبعا هذا أيضا قابل للمناقشة، لأن الأئمة ربوا أصحابهم ليس كما تربينا في الأجيال المتأخرة، كانوا يشعرون بأهمية الثواب وأهمية التكامل المعنوي والأخلاقي بطبيعة الحال. فلربما أن هذه المرأة وأي مرأة كانت، حتى لو كانت زوجتي، حتى لو كانت بنتي، تنقص صلاتي من ناحية الكمال ولو 1%، ولو أوزية مولاي هل هذا سبب للنقص أو لا؟ فيقول له بأنه سبب للنقص، أو يقول له لا، وهي على كل حال حسب ما يأتي من الأجوبة. فمورد السؤال يعني ليس أنه ليس سببا للسؤال، إلى باب الجواب. السبب الثالث المحتمل بطلان الصلاة إلى جنب المرأة، إما مطلقا أو أنه إنما أصحاب الأئمة سألوا لأن المرتكز في أذهانهم والملتفت يعني والذي يلتفتون إليه ويحتملونه جديا هو أنه شنو؟ تبطل صلاتهم إلى جنب نسائهم. هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ في الحقيقة لو نظرنا أنا بحسب فهمي يعني الناتج من استعراض الروايات ومجمل التاريخ أنه في العصر الأوسط أو الوسط نستطيع أن نقول من الأئمة والمتأخر إلى باب الجواب، لأنه كثر اللغط بالتدريج عن هذا. فالسيد والشيخ وغيره حينما يسمع من واحد خلي يروح الإمام أسأله، فيكثر السؤال من هذه الناحية. لكننا نسأل عن أول واحد أو عن العدد الأول أو الاثنين الأول أو الثلاثة الأول الذين سألوا. يبدو أن المطلب ما كان هكذا، لا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عصر أمير المؤمنين، ولا في عصر الحسن والحسين سلام الله عليه، وإنما القضية ناتجة في عصر المتأخر. فمن هذه الناحية احتمال بطلان الصلاة. ولكن شنو ذنبهم؟ لماذا لم يسألوا؟ يبدو أنهم كانوا شنو يصلون على طبعهم إلى جنب المرأة، أو متقدمين أو متأخرين لا يهتمون. وإذا عقدنا على ذلك سيرة إلى باب الجواب، كان يستطيع المعصومين أن ينهوا ولم ينهوا. وهي سيرة لعلها كانت موجودة بالأخر تقريبا من التقريبات أنه إذن فهي شنو؟ إذن فهي ماضية. لماذا لم ينهى المعصومون السابقون عن ذلك؟ ولماذا نهى المعصومون المتأخرون عن ذلك؟ إلا لمجرد الكراهة وليس للحرمة. هذا إلى باب جواب. في مقابله أن نقول أنه ما دام الناس لم يسألوا فلا يجب على العالم، أي على أي مسؤول حتى لو كان معصوما، فلا يجب على العالم أن يظهر علمه. أنه أنا أروح أدق باب المكلف أقول له تصلي إلى جنب المرأة لأنه صلاتك باطلة، لا يجب. لا يجب على أمير المؤمنين، لا يجب على الحسن، لا يجب على رسول الله. دعوا الناس على غفلاتهم ما لم يسألوا. وفي ذلك الحين لم يقع السؤال، كانوا في غفلة أهل المجتمع، كان بل ذهنهم متدنيا متسامحين كثيرا كما أنتج هذا البلاء وغيره. بل فحينئذ ماذا يحصل؟ أن العلم يسكتون، أن المعصومين يسكتون ما دام سكوت المجتمع موجودا ولم يحصل سؤال، وإنما حصل السؤال متأخرا حينما شوية وعوا الناس وعرفوا بعض تفاصيل دينهم. الاحتمال الآخر في السؤال عن بطلان الصلاة وإجزائها أن ما هو المرتكز ليس بطلان الصلاة وإنما مرجوحية الصلاة، جامع المرجوحية ما بين البطلان وما بين الكراهة. فأذهب أسأل أنه هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ فإذا سألت عن هذه الجهة يكون سؤالي المنظم إلى هذه القرينة قرينة على شنو؟ على الجواب. بتعبير آخر أن هذه القرينة تكون قرينة على السؤال والجواب معا، إذا تعينت طبعا على غير الاحتمالات الأخرى. هذا سوف إن شاء الله نغربله ونشوف أي هذه الاحتمالات هي الأفضل والأرجح. المهم ملي فحينئذ هنا نقول بأنه احتمال مرجوحية الصلاة وليست خصوص الحصة التحريمية أو حصة الحكم الوضعي بالبطلان. فحينئذ ماذا يكون الحال؟ يكون الحال أن الجواب أيضا يكتسب نفس الصفة. فهل هذا يكون صحيحا أو لا؟ قد يقال بأنه ليس بصحيح، لأن جامع المرجوحية كما أننا في العصور المتأخرة في الحوزة لا نهتم بجامع المرجوحية، كذلك أصحاب الأئمة لم يكن يحركهم جامع المرجوحية. نعم الحرمة والأحكام الإلزامية تحرك المتشرع والمتورع، بل وأما غيره فلا. الحقيقة أنا وجداني يختلف عن ذلك، لا، لأن جامع المرجوحية أولا لأنهم كانوا يهتمون أخلاقيا بجامع المرجوحية، هذا الذي قلته قبل قليل، وثانيا لأن جامع المرجوحية إحدى حصتيها التحريم، يعني يحتمل أن صلاته باطلة وأن بطلان الصلاة ثابت احتمالا، كما أنه يحتمل أنه مكروه. فلا أقل أن يذهب ويسأل أنه هذا الشيء الذي طرق سمعي هل هو صحيح أو ليس بصحيح. الاحتمال الآخر ولعله الأخير أن ما هو المحتمل في أذهانهم هو الحكم التكليفي بغض النظر عن الحكم الوضعي. الحكم الاحتمال الأخير أو ما قبل الأخير أنه بطلان صلاحية الحكم الوضعي. لا، هنا نقول بأنه لم يكونوا مسبوقين أصحاب الأئمة سلام الله عليهم على أنه شنو؟ على أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. لا، وإنما يحتملون الحرمة التكليفية مع صحة صلاتهم. إن أنا أصلي إلى جنب المرأة فأتورط بالحرام، أما أن صلاتي مجزية أو لا هذا باب آخر. أنا لا أريد أن أتورط بالحرمة التكليفية، شأنها كذب والغيبة وشرب الخمر والسرقة ونحو ذلك من الأمور، مع عدم الملازمة في نظرهم. وطبعا الفقه والأصول لم يكن متوسعا في ذلك الحين إلى هذه الدرجة، بين النهي عن العبادة وبطلان العبادة، فحينئذ يسألون عن الحكم التكليفي لا عن الحكم الوضعي. هذا أيضا له باب وجواب، ونتيجته أنه حتى لو نهى فإنما هو دليل على الحكم التكليفي وليس على الحكم الوضعي، لكن نضم له كبرى خارجية عن الرواية تقول أنه ما دام أن هذا الحكم التكليفي ثابت إذن فهذه صلاة منهي عنها فتقع باطلة. نحن نعرف هذا المعنى وإن لم يكن الراوي يعرفه. إلى باب جواب. موفقين إن شاء الله، نكمل إلى بقية الحياة.